الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. باب في التفكر أي التأمل في عظيم مخلوقات الله تعالى كالسماوات والأراضين والجبال والبحار وجميع المخلوقات العجيبة. فهذا التفكر في مخلوقات الله العظيمة هذه يزيد في إيمان العبد ويقويه. فكلما تفكر العبد في مخلوقات الله هذه زاده ذلك إيمانا، وإذا ازداد إيمانا ازداد عملا وقربا إلى الله تبارك وتعالى، فحقق المطلوب منه. قال المصنف: هذا الباب معقود في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة. تفكر في فناء الدنيا، يعني يتذكر الإنسان أنه في دنيا فانية زائلة ليست باقية، وكل ما يجد فيها من نعيم مع ما فيه من مناقصات هو نعيم زائل غير باقي. ويتفكر أيضا في أهوال الآخرة، في المصائب والبلايا التي سيجدها في الآخرة إذا لم يحسن العمل، ماذا سيرى يوم القيامة؟ أول هول يراه أمامه هو القبر. القبر وما فيه من ظلمة، من وحشة، من ضيق، من عذاب إن قدر الله عليه العذاب ولم يكن من العاملين في الدنيا، هذا أول أمر يتفكر فيه. ثم بعد ذلك سينتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة قيام الساعة، هذه المرحلة الثانية. أول ما يخرج إن كان من العصاة سيخرج وسيناله حالة من الخوف والرعب، لأنه سيعلم أن الله حق تلك الساعة، وسيعلم أن كل ما وعده الله به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سيلقاه في تلك الساعة. فلذلك يبادر إلى الطاعات قبل أن يصل إلى هذه المرحلة. ثم بعد ذلك في قيام الساعة يحشر مع الناس في شمس حارة تقترب من العباد، قدر ميل تبتعد عنه فقط، وكل على حسب ذنوبه وحسب أعماله. فعلى قدر ذنوبك وعملك تقترب منك الشمس هذه وتحرق جسدك، ويعرق الناس بسببها عرقا شديدا، وبلوغ العرق من العبد على قدر أعماله وقدر ذنوبه. فمن الناس من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى ثدييه، إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه كلها بدايات. وعداك عن نار جهنم وما أعد الله فيها من عذاب أليم. فإذا تفكر العبد في كل هذا ماذا سينتج عنده؟ الذي ينبغي أن ينتج هو إيمان عظيم وعمل كثير وقربة وطاعة إلى الله تبارك وتعالى. فليتفكر العبد في فناء الدنيا وزوال نعيمها وخيراتها، ويتفكر أيضا في أحوال الآخرة وسائر أمورهما، ويتفكر في تقصير النفس. تقصير النفس في عملها وقربها وطاعتها لله، وتقصيرها في عظيم أملها. فليضعف العبد أمله في هذه الدنيا، وليقوي أمله بالله تبارك وتعالى، ويتفكر في تقصير نفسه أمام ربه تبارك وتعالى، ويهذب نفسه وتهذيبها، أي تصفية النفس من الأخلاق السيئة، وتصفيتها من كل ما لا ينفع. هذه النفس نفسها تصفيتها من كل ما لا ينفعها في الآخرة، وحملها على الاستقامة، يعني إرغام النفس على أن تستقيم وعلى أن تسير في الاتجاه الذي أمرها الله تبارك وتعالى. هذا الباب معقود لهذه الأمور عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: إنما أعظكم بواحدة، أي إنما آمركم بواحدة، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي اثنين اثنين وواحدا واحدا، ثم تتفكروا. تفكروا في ماذا؟ في السماوات، في الأرض، فتعلموا أن خالقهما واحد، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو. فتفكروا في ذلك كي تستقيموا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي بالمجيء والذهاب، يذهب واحد ويأتي الثاني، وكذلك بالزيادة والنقصان. تأمل كل هذا وتفكر فيه. لآيات لأولي الألباب، دلالات لأصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أنهم يذكرون الله في كل أحوالهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الآية ساقها المؤلف لهذه هذا الشاهد منها: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ما خلقت هذا عبثا، بل لتجزي الذين أساءوا بما عملوا والذين أحسنوا بالحسن. ما خلق الله السماوات والأرض ولا خلق ما عليهما عبثا، هكذا سدى، لا، سيكون هناك حساب وسيكون إما عذاب أو رحمة من الله. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فذكر يا محمد الناس بنعم الله ودلائل توحيده، وذكرهم بما أراد الله منه. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أي يتفكروا في الأمم السابقة وما أصابهم بمخالفتهم الرسل. سيروا في الأرض وانظروا، انظروا في الأمم السابقة هذه التي أبادها الله والتي عذبها الله تبارك وتعالى. لماذا فعل بها ما فعل؟ فعل لأنهم عصوا الرسل وما استجابوا ولا أطاعوا، فلذلك فعل الله بهم ما فعل. فلا تكونوا أمثالهم، انظروا واعتبروا واتعظوا وارجعوا إلى الله تبارك وتعالى. مش ننظر فقط نذهب سياحة نتأمل وننظر ما الذي حصل وما الذي يمتع أنظارنا، لا، انظر ما فعل الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض بهؤلاء الأقوام، كانوا من أشد الناس، حتى نحتوا البيوت نحتا في الجبال، وكانوا أصحاب حضارات وأصحاب قوة ومال، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. ماذا فعل الله بهم؟ في لحظة واحدة لم يكن لهم أثر. لماذا؟ لأنهم عصوا الرسول. وقد حذر الله سبحانه وتعالى، ذكر لنا قصص هذه هؤلاء الأقوام لا لنتمتع بسماع قصة، لا، ولكن لنتعظ ونعتبر. تجد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يذكر لك قصة القوم ثم يذكرك ويذكر لك أن هذه فيها ذكرى لأولي الألباب، أفلا تتذكرون، يذكرك الله سبحانه وتعالى بمثل هذه القصص. انظر واسمع واتعظ واعتبر من هؤلاء الأقوى. والآيات في الباب كثيرة، الآيات التي تدل على وجوب هذا التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأيضا تذكر فناء الدنيا وأهوال الآخرة وغيرها، الآيات في هذا الدل عليها كثيرة جدا. وباختصار، من نظر وتأمل في مخلوقات الله وفي عظيم صنعها تيقن تماما أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليخلق هذه عبثا، بل هناك جزاء، فهناك جنة وهناك نار، فكن حذرا يا عبد الله، فقد بين الله لك الأمر بيانا واضحا جليا لا خفاء فيه، بين لك شرعه، بين لك دينه، أرسل إليك رسولا منك يتكلم بلغتك، لغة واضحة صريحة فصيحة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أمره الله تبارك وتعالى به. حتى قال أحد الصحابة، قال لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، طريقة قضاء الحاجة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا بحاجة بحمد الله لا لحضارة غربية ولا لغيرها، نحن عندنا بفضل الله عندنا طريقة وهدي أتى من رب العالمين لا من غيره. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ينفعنا في الدنيا أو في الآخرة، علمنا الأخلاق الحسنة التي لو بقي الغرب آلاف السنين ما وصلوا إليها، ولكن مشكلتنا ومصيبتنا هو انفكاكنا تماما عن شرع الله وعن دينه، فلم نعد نعرف منه إلا النظر اليسير الشيء القليل، ولو عرفناه حق معرفته والله ما تخلينا عنه ولا تركناه. الناس اليوم كثير منهم بعيدون جدا عن دين الله، سبب بعدهم اتباع الشهوات والبعد عن العلم، عن العلم الشرعي. فتجد المسلم مسلما، ولكن تعال واسأله سؤالا سهلا، ما هو الإسلام؟ وانظر هل سيحسن أن يجيبك ولا بس. قال المؤلف رحمه الله: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. هذا الباب معقود ليحثنا المؤلف رحمه الله على الإسراع إلى الطاعات، على الإسراع إلى الطاعات، الطاعات التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها مبينة. والطاعات من رحمة الله بنا أن نوعها لنا أنواعا كثيرة، إذا ضاق بك نوع انتقل إلى غيره، وانظر ما يسر الله عليك فيه واجتهد فيه، فأبواب الطاعات كثيرة وخيرها عظيم، كلها بحمد الله. الواجبات هذا شيء آخر، الجميع مكلفون به، لكن عندك من طرق الخير وفعل الطاعات والقرب إلى الله تبارك وتعالى الشيء الكثير والمنوع، اختر النوع السهل على نفسك وسر فيه وامضي. وكما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل تدوم عليه أو شيء يكون محبوبا إلى نفسك تستطيع أن تداوم عليه وأن تسير عليه أفضل من كثير منقطع أو يكون ثقيلا على نفسك لا تتمكن من الاستمرار فيه. فانظر إلى إلى أسهل الطرق إلى الله تبارك وتعالى عليه، والتزم به وسر عليه، فهي كثيرة بحمد الله. المؤلف عقد هذا الباب ليحثنا على المبادرة إلى الخيرات، أي الإسراع، الإسراع إلى الخيرات يعني الطاعات. قال: وحث من توجه لخير على الإقبال عليه، أي هذا الباب معقود أيضا لتشجيع من عزم على فعل خير أن يندفع إليه ويفعله، ويجد وينبغي أن يجد إصرارا، ويكون في نفسه إصرار على فعل هذه الخيرات ولا يتوانى ولا يتأخر عليها. وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، يعني استبقوا الخيرات، فليسبق بعضكم بعضا إلى الخير، إلى عمل الطاعة. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، والخير كل ما أمر الله به فهو من الخيرات التي أمر الشارع بالإسراع إليها. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا أيها المؤمنون وأيها الناس إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا إلى فعل الخيرات الموصلة إلى مغفرة الله وفضله ونعمه، وهي جنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان عرض الجنة السماوات والأرض، فما بالك بطولها؟ وطول أطول من العرض. أعدها الله وجهزها للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يعملون بالطاعات ويجتنبون المعاصي والذنوب، أولا هم المتقون. من أصل التقوى أن تتخذ وقاية، أن تتخذ شيئا يقيك ما تخافه، هذه أصل التقوى. والمقصود بالتقوى في الشرع أن تتقي عذاب الله. وعذاب الله كيف يتقى؟ بفعل أو بالتزام طاعته وبالانصراف عن معصيته، هكذا تلتزم ويكون العبد من المتقين. أما الأحاديث فنعم.
قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
قال هنا الحديث الأول الذي يحثنا على الإسراع إلى الطاعات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. بادروا بالأعمال أي أسرعوا بفعل الطاعات، فتنا كقطع الليل المظلم، قبل أن تأتي فتن تشغل عن الطاعة. وشبه هنا الفتن بقطع الليل المظلم، كلما ذهبت ساعة من هذا الليل المظلم جاءت أخرى، فكأن الساعة الأولى قطعة، والساعة الثانية قطعة، والساعة الثالثة قطعة، فكلما ذهبت قطعة جاءت قطعة بعدها مظلمة لا نور فيها، فهي فتن متتابعة. وإذا حلت الفتن وجاءت شغلت العبد عن طاعة الله، صرفته عن طاعة الله. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإسراع في الطاعات قبل أن تأتي هذه الفتن التي تشغل العبد عن طاعة الله. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، في هذه الفتن التي تمر على العبد يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا، بسبب ماذا؟ ضعف الإيمان وقلته وكثرة الجهل والتخلف في أمور الدين، حتى إن العبد يبيع هذا الدين العظيم بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا زائل، وأنتم ترون اليوم كثير من هذا واقع، وللأسف والله المستعان تجد العبد يبيع دينه كله من أجل دريهمات قليلة، ولا يبالي بالعمل الذي يعمله، أهو حلال أم حرام، أهو مكفر أم غير مكفر، لا يبالي بذلك، المهم عنده أن يحصل على المال، حتى إنه تجده ينضم إلى بعض الدول التي تحارب المسلمين، تدخل على المسلمين وتريد أن تقتل المسلمين وتنتهك أعراض المسلمين، وتجده مصفوفا في جيوشهم ومعه يحمل السلاح ويأتي ويقتل إخوانه المسلمين وينتهك أعراضهم، والله المستعان. فمثل هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتن إذا دبت ونزلت لا ترحم، لا تترك أحدا، الفتن تصيب الجميع، لذلك العبد يجب أن يتحصن بالعلم كي يتمكن من اجتناب هذه الفتن والبعد عنها، فلا يمكن للعبد إذا لم يكن عنده علم أن يجتنب الفتنة أو أن يعرف حتى ما هي الفتنة وما ليست بفتنة، فلا بد أن يتعلم العلم الصحيح وأن يبادر بالعمل قبل أن تمر بالعبد هذه الفتن، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم إياها. نعم.
الثاني عن أبي سرواعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، التبر قطع ذهب أو فضة.
هذا فيه الإسراء في الطاعات، دائما النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى معه تذكر أن قطعة من الذهب أو من الفضة موجودة في البيت هي من الصدقات، تذكر أنها موجودة في البيت، ما انتظر حتى يرجع إلى البيت بل قام مسرعا ودخل البيت وأخذ هذه القطعة وصرفها في الصدقات خشية أن يتأخر في هذه الطاعة. إذن هذا فيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الإسراع في الطاعات، وقال لنا ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
الثالث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه.
قصة أحد معروفة، غزوة أحد الغزوة الثانية بعد أن انتصر المسلمون على الكفار في غزوة بدر، أراد الكفار أن ينتقموا من المسلمين لما فعلوا بهم في غزوة بدر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشار عليه بعضهم بالخروج، فلما لبس النبي صلى الله عليه وسلم عدة الحرب خرج هو وأصحابه إلى غزوة بدر، وأخذ 50 من أفاضل الرماة كانوا معه ووضعهم على الجبل، حتى إذا حاول الكفار أن يلتفوا على المسلمين من ورائهم قابلهم المسلمون الرماة رماة النبل بالنبل حتى لا يتمكنوا من ضرب المسلمين من ورائهم، فلما انتصر المسلمون وفتح الله عليهم في تلك الغزوة وأخذوا يجمعون الغنائم حصل خطأ من بعض الرماة هؤلاء وأرادوا أن ينزلوا إلى جمع الغنائم مع المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ذلك وذكر لهم لا تنزلوا عن الجبل مهما حصل، ومع ذلك أراد هؤلاء الرماة أن ينزلوا وحذرهم الأمير الذي كان عليهم أن ينزلوا ومنعهم من ذلك، إلا أنهم لم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعوا كلام أميرهم فنزلوا، فالتف المشركون على المسلمين وحصل ما قدر الله في تلك الغزوة، فقتل من المسلمين 70 رجلا. هذه الغزوة فيها حكم كثيرة لله تبارك وتعالى، ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بشكل جيد. ولكن من أعظم حكمها معرفة مصيبة معصية الله تبارك وتعالى ودرجة خطر المعصية. فهذه معصية واحدة فعلت بالمسلمين ما فعلت، فما بالك بحال المسلمين اليوم وفيهم ما فيهم من هذه المعاصي والذنوب. قد أنزل الله تبارك وتعالى عليهم أنواع العذاب بسبب هذه المعاصي والذنوب، فالواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يرجعوا إليه كي يرفع الله تبارك وتعالى عنهم ما يلاقون من أنواع العذاب. وقد توعدنا الله تبارك وتعالى في ذلك في مواطن كثيرة من كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث إذا تبايعتم بالغينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذل ما أظن أحدا لا يلتمسه ولا يراه في أمة محمد، نسأل الله أن يرفعه عنهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. والشاهد في هذا الحديث أن هذا الصحابي قال له النبي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، يعني إن قتلت في هذه المعركة أين أكون؟ قال في الجنة. لكن هذا يشرطه أن يكون قتاله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل لدعوة أخرى فهذا لا يكون جهاده وقتاله في سبيله. فألقى الرجل تمرات كانت في يده، كان يأكل تمرات، ألقاها ثم قاتل حتى قتل. وفي رواية قال لئن عشت حتى أني هذه التمرات إنها لحياة طويلة بعدها ضمن الجنة، وعلم أنه سينتهي من هذه الدنيا الفانية إلى جنة دائمة. فالشاهد فيه أن هذا الرجل كان مسارعا بالخيرات فنال ما نال من الخير والفضل.
الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب.
هذا الحديث حديث عظيم وفيه فائدة جميلة طيبة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا كبرها أجرا عند الله تبارك وتعالى؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. صحيح في كامل صحتك، شحيح أي حريص على ما في يدك من مال، تخشى الفقر يعني تخاف من الفقر فتقول في نفسك لا أتصدق خشية أن ينتهي المال الذي معي، وتأمل الغنى أي تطمع أن يجتمع المال عندك وتصبح غنيا. فصدقة الشخص في هذه الحال وهو على هذه الصورة تكون أعظم من غيرها من الصدقات. لماذا؟ لأنه بحاجة إلى أن يجاهد نفسه في إخراج هذه الصدقة، يجاهد نفسه ويرغمها على قبول مثل هذه الصدقة. لذلك على قدر مجاهدته لنفسه والمشقة التي يجدها في ذلك يكون أجره أعظم عند الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمهل أي يعني لا تتمهل وتنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني حتى إذا وصلت روحك أو قاربت أن تصل إلى الحلقوم، لأن إذا وصلت الحلقوم انقطع العمل لا يقبل. لكن المقصود هنا حتى إذا قاربت بلوغ الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، بدأت تجود وتكرم، هذا بعد أن أيقنت أنك هالك بأنك ميت وأنك لن تنتفع من هذا المال الذي عندك، قلت لفلان كذا ولفلان كذا بدأت تتصدق وتحسن وقد كان لفلان، خلاص هو المال لم يعد عندك أصلا، أنت ستموت وسيكون هذا المال للورثة من بعدك. فلا يدل ذلك على إيمان قوي كما يدل عليه كما تدل عليه الصورة الأولى. لذلك وهذا يدل الحديث على أن العمل كلما كان أصعب ويحتاج إلى مجاهدة نفس أكثر كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن لا يعني ذلك أن العمل إذا كان سهلا ميسرا نترك السهولة واليسر ونذهب ننظر طريقا فيها مشقة من أجل أن نؤجر، لا، هذا خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر والأسهل ما لم يكن إثما. لكن إذا وجدت عملا فيه مجاهدة للنفس وفيه أجر عظيم إلى الله تبارك وتعالى فأقبل عليه أولى من الآخر، بشرط أن تكون قادرا على هذا العمل حتى لا تنفر نفسك من هذا وذاك. من لم يستطع على الأعظم يأتي ولو بالأقل ولا يترك العمل كليا، لكن مع المقارنة نقول من أتى بالأعظم فهو أكثر أجرا وأحسن عند الله تبارك وتعالى. نعم.
الخامس، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة، قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم.
فهذا أبو دجانة رضي الله عنه قد سارع إلى هذا الخير وقام بحقه، فإن شاء الله أن له أجرا كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المسلمون أيضا الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يسارعوا ويشاركوا في هذا الخير، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ السيف بحقه، أي يقوم به بحقه، يعمل بالواجب في هذا السيف، خشوا وخافوا أن لا يقوموا بهذا الواجب الذي ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم به، فلذلك تراجعوا. ولكن أبا دجانة أقدم على هذا العمل وكان يعني أهلا لهذا العمل ففعل في المشركين ما ذكر في الحديث. نعم.
السادس، عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
أنس بن مالك الصحابي الجليل معروف، والحجاج بن يوسف المبير المهلك، رجل كان أميرا، كان جبارا سفاكا للدماء، معروف بهذا، حتى قالوا إنه قتل 100,000 صبرا أي حبسا غير الذين قتلهم في المعارك. فكان مبيرا كما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما المبير فكان الحجاج بن يوسف، وأما الكذاب فكان المختار بن أبي عبيد الثقف. فهذا الرجل كان ظالما جبارا، فجاء الناس في عهده إلى أنس بن مالك. عادة الناس كانوا عندما يلجؤون إلى علمائهم، علماء الدين الذين يعرفون منهم الخير والصلاح، لأنهم هم الذين يعرفون أوامر الله تبارك وتعالى وما الذي أمر به في التعامل مع أمثال هؤلاء. قال: فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من صعوبته وشدته وظلمه. فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحاكم الظالم، حتى جاءت حديث أخرى كثيرة ومر معنا بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون من بعد أفرا وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي روايات أخرى قال: عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا على هذا الحاكم بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما لم تروا كفرا بواحا. وفي رواية أخرى لا ما صلوا. وسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الحاكم الظالم المستبد الذي يستأثر بالأموال والخيرات لنفسه هو عظم المفسدة التي ستترتب على الخروج عليه. فالخروج عليه لن يأتي بالثمرة المرجوة عند الناس، ولكنه سيأتي بمفسدة عظيمة وكبيرة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، من هذه المفاسد التي تحصل بين المسلمين هو سفك دم بعضهم بعضا. فالحاكم وحاشيته وجنده لن يسكتوا على قوم خرجوا عليهم، فسيؤدي ذلك إلى سفك دماء المسلمين وقتل بعضهم بعضا، وهذا الأمر يؤدي إلى إضعاف حال المسلمين وإضعاف دولتهم، وأيضا يؤدي إلى عدم الأمان في البلاد، مما يؤدي إلى سفك الدماء، انتهاك الأعراض، ذهاب الأموال. كذلك تضعف البلد بحيث تصبح فريسة وغنيمة سهلة لأعداء المسلمين، فيترقبون ذلك حتى إذا ضعفت البلاد صارت لقمة سهلة هينة عليه. لذلك كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم الظالم، خصوصا سفك دماء المسلمين، لأن تهتك أحجار الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يسفك فيها دم امرئ مسلم واحد، فدم المسلم عند الله عظيم وليس هينا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم، إضافة أن الحاكم الظالم لا يسلطه الله تبارك وتعالى على المسلمين إلا بذنوبه. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون. وكما قال الأول أحد العلماء الأفاضل وروي حديثا ولا يصح، قال: كيف أنتم يولى عليكم؟ لأن الوالي من الناس، كيف أنتم يولى عليكم؟ فإن كنتم صالحين أتقياء على كما أراد الله تبارك وتعالى منكم فسيولى عليكم واحد كهذه الصفة، وإن كنتم غير ذلك فلا. كما يحكى عن أحد الأمراء قالوا له: نريد منك عدلا، نريد منك أن تكون كأبي بكر وعمر. قال: أنا موافق، ولكن ائتوني برجال كرجال أبي بكر وعمر. من أين لهم ذلك؟ طيب تفضل.
السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث قال فيه: بادروا بالأعمال سبعا، أي سارعوا بالأعمال قبل أن تأتي عليكم سبعا. هل تنتظرون؟ إذا لم تسارعوا في الأعمال فما الذي تنتظرونه؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ يصيبك فقر وقلة ذات يد تضطرك إلى العمل والبحث عنه والجد فيه من أجل أن تسد حاجتك من الفقر، وهذا ينسيك العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. أو غنى مطغية، أي أن يصيبك غنى تطغى بسببه وتتجاوز الحد وتترك العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فالغنى هذا منهي، فيأتيك بالمنهيات بشتى أنواعها فتنسى العمل والطاعة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. أو مرضا مفسدا، يفسد الصحة والنفسية أيضا، عندما يصاب المرء بالمرض لا يتمكن من الطاعة والعبادة بشكل صحيح. أو هرما مفندا، يوصله إلى الفنى وهو ضعف الرأي، يعني هرم اللي هو الكبر، كبر في السن، الكبر في السن يوصل المرء إلى الخرف، ضياع العقل، وهذا إذا وصل العبد إليه لم يعد يعمل شيئا. أو موتا مجهزا، أي سريعا، فيباغتك الموت بغتة فلا تعمل ولا تطيع ولا تتوب إلى الله تبارك وتعالى. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو أن يأتي عليك الدجال وأنت لا تشعر، وهذا شر غائب ينتظر، يعني هو غائب وينتظر الناس خروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك، ولكنه شر من ينتظر لعظم فتنته وشره، أعاذنا الله وإياكم منه. أو الساعة يعني قيام الساعة، فالساعة أدهى وأمر، أشد الدواهي وأصعبها هي قيام الساعة، وأمر أكثر مرارة. لكن هذا الحديث قال المؤلف رواه الترمذي وقال حديث حسن، لكن الصحيح أنه حديث ضعيف، روي من طريقين شديدي الضعف لا يقوي أحدهما الآخر، في كل منهما راو متروك لا يحتج به.
الثامن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. فتساورت وبالسين المهملة، أي وثبت متطلعا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعطين هذه الراية، راية كانت في يده، رجلا يحب الله ورسوله. هذه فيها منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، ونحن نتقرب إلى الله بحب هذا الرجل لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانته ولفضله الذي جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيه ونتجاوز الحد وندعي أنه معصوم أو أنه يغفر الذنب أو أن الجنة بيده أو غير ذلك من الدعاوى الباطلة الفاسدة التي يعتقدها الرافض في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك لا نتجاء ولا كذلك لا نقصر في حقه، فلا نسبه ولا نشتمه ولا نكفره كما يفعل النواصب وغيرهم من أهل الضلال. نحن أهل عدل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف أنهم كلهم عدول عدلهم الله تبارك وتعالى في كتابه وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما حدث بينهم من خلاف، ونسكت إلى ذكر ولا نذكرهم إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم قد بلغوا ما بلغوا من المكانة والفضل بسبب معونتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له والصدقة بأموالهم وتبرعهم بأنفسهم أيضا كي ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكي يعز الله تبارك وتعالى هذا الدين. فدين الإسلام قام على ظهورهم، جزاهم الله عنا خيرا، فلا يسعنا إلا أن نترحم عليهم وأن نطلب لهم المغفرة وأن نسكت عما يسوءهم. فقال هنا: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذه غزوة خيبر كانت في اليهود، يفتح الله عليه خيبر وكان يسكنها اليهود. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ما أدري هؤلاء الذين يحبون الإمارة لما يحبونها. الإمارة خزي وندامة يوم القيامة. الإمارة لو لم يكن منها شر ومفسدة إلا أنك تأتي بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت مكبل لكفاها شرا، فإما أن يفك الأكبال عنك عدلك أو أن يزداد الأمر سوءا عليك بظلمك وجورك. فهذا عمر بن الخطاب يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يومئذ أحبها لا للإمارة ولكن لهذه الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، تطاول هكذا رجاء أن يكون هو المقصود بهذا الكلام. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذه من المناقب لهذا الرجل، فأعطاه إياها، أعطاه الراية وقال امش ولا تلتفت، لا تلتفت إلى الخلف حتى يفتح الله عليك، إلى أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك تلك المدينة. فسار علي شيئا ثم وقف، يعني سار مشى شيء قليل ثم وقف ولم يلتفت، ما التفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. شوف انظروا إلى طريقة التقيد بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. مش اليوم تأتي تقول الواحد يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، قال اعفوا اللحى، خالفوا المشركين يا شيخ وما بيصير شيك ومن هنا وكذا. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، تعالى خلاص سكر على الباقي يكفيك هذا أمر. قال هنا قال امشي ولا تلتفت، ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ، مع أنه يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت انتهى الموضوع. فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس، لماذا على ماذا أقاتلهم، ماذا أريد منهم؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قاتلهم على التوحيد، قاتلهم على الأصل الإسلام، وقتالهم هذا منفعة لهم حتى يدخلوا في الإسلام وحتى تزال العواقبات الموجودة في طريق دعوة الناس إلى الإسلام. فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إذا دخلوا في الإسلام صاروا مسلمين مثلنا مثلهم، فعندئذ تحقن دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. يعني كان يقتل مثلا مسلم مسلما يقتل هذا المسلم لأن لها حق الآن هذه الكلمة، كذلك أموال الزكاة، إذا ما دفعت الزكاة ستؤخذ منك غصبا عنك حتى وإن لم تقبل، لأن عندنا حق هنا عليك مفروض. وحسابهم على الله، من كان صادقا فسيجازى بصدقه ومن كان كاذبا فسيجازى بكذبه، رواه مسلم. والشاهد من ذلك كله هو وجوب المسارعة إلى الخيرات وعدم التأخير، فالتأخير يؤدي بالعبد أحيانا إلى التكاسل وأحيانا أخرى لا يتمكن من الوصول إلى الوقت الذي يؤخر العمل إليه، وربما يموت أو يأتيه ما يشغله أو غير ذلك من الظروف. فالواجب هو المسارعة إلى الخيرات إلى الطاعات قبل أن تلقى الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. باب في التفكر أي التأمل في عظيم مخلوقات الله تعالى كالسماوات والأراضين والجبال والبحار وجميع المخلوقات العجيبة. فهذا التفكر، التفكر في مخلوقات الله العظيمة هذه يزيد في إيمان العبد ويقويه، فكلما تفكر العبد في مخلوقات الله هذه زاده ذلك إيمانا، وإذا ازداد إيمانا ازداد عملا وقربا إلى الله تبارك وتعالى، فحقق المطلوب منه. قال المصنف: باب في باب، أي هذا الباب معقود في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة. تفكر في فناء الدنيا، يعني يتذكر الإنسان أنه في دنيا فانية زائلة ليست باقية، وكل ما يجد فيها من نعيم مع ما فيه من مناقصات هو نعيم زائد غير باقي. ويتفكر أيضا في أحوال الآخرة في المصائب والبلايا التي سيجدها في الآخرة إذا لم يحسن العمل، ماذا سيرى يوم القيامة؟ أول هول يراه أمامه هو القبر، القبر وما فيه من ظلمة، من وحشة، من ضيق، من عذاب إن قدر الله عليه العذاب ولم يكن من العاملين في الدنيا. هذا أول أمر يتفكر فيه. ثم بعد ذلك سينتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة قيام الساعة، هذه المرحلة الثانية. أول ما يخرج إن كان من العصاة سيخرج وسيناله حالة من الخوف والرعب، لأنه سيعلم أن الله حق تلك الساعة، وسيعلم أن كل ما وعده الله به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سيلقاه في تلك الساعة. فلذلك يبادر إلى الطاعات قبل أن يصل إلى هذه المرحلة. ثم بعد ذلك في قيام الساعة يحشر مع الناس في شمس حارة تقترب من العباد، قدر ميل تبتعد عنه فقط، وكل على حسب ذنوبه وحسب أعماله. فعلى قدر ذنوبك وعملك تقترب منك الشمس هذه وتحرق جسدك، ويعرق الناس بسببها عرقا شديدا. وبلوغ العرق من العبد على قدر أعماله وقدر ذنوبه، فمن الناس من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى ثدييه، إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه كلها بدايات. وعداك عن نار جهنم وما أعد الله فيها من عذاب أليم. فإذا تفكر العبد في كل هذا ماذا سينتج عنده؟ الذي ينبغي أن ينتج هو إيمان عظيم وعمل كثير وقربة وطاعة إلى الله تبارك وتعالى. فليتفكر العبد في فناء الدنيا وزوال نعيمها وخيراتها، ويتفكر أيضا في أحوال الآخرة وسائر أمورهما، ويتفكر في تقصير النفس. تقصير النفس في عملها وقربها وطاعتها لله، وتقصيرها في عظيم أملها. فليضعف العبد أمله في هذه الدنيا، وليقوي أمله بالله تبارك وتعالى، ويتفكر في تقصير نفسه أمام ربه تبارك وتعالى، ويهذب نفسه وتهذيبها، أي تصفية النفس من الأخلاق السيئة، وتصفيتها من كل ما لا ينفع. هذه النفس نفسها تصفيتها من كل ما لا ينفعها في الآخرة، وحملها على الاستقامة، يعني إرغام النفس على أن تستقيم وعلى أن تسير في الاتجاه الذي أمرها الله تبارك وتعالى. هذا الباب معقود لهذه الأمور عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: إنما أعظكم بواحدة، أي إنما آمركم بواحدة وهي أن تقوم لله مثنى وفرادى، أي اثنين اثنين وواحدا واحدا، ثم تتفكروا. تفكروا في ماذا؟ في السماوات، في الأرض، فتعلموا أن خالقهما واحد، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، فتفكروا في ذلك كي تستقيموا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي بالمجيء والذهاب، يذهب واحد ويأتي الثاني، وكذلك بالزيادة والنقصان، تأمل كل هذا وتفكر فيه. لآيات لأولي الألباب، دلالات لأصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أنهم يذكرون الله في كل أحوالهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الآية ساقها المؤلف لهذه هذا الشاهد منها، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ما خلقت هذا عبثا، بل لتجزي الذين أساءوا بما عملوا والذين أحسنوا بالحسن. ما خلق الله السماوات والأرض ولا خلق ما عليهما عبثا هكذا سدى، لا، سيكون هناك حساب وسيكون إما عذاب أو رحمة من الله. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فذكر يا محمد الناس بنعم الله ودلائل توحيده، وذكرهم بما أراد الله منه. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أي يتفكروا في الأمم السابقة وما أصابهم بمخالفتهم الرسل، سيروا في الأرض وانظروا، انظروا في الأمم السابقة هذه التي أبادها الله والتي عذبها الله تبارك وتعالى، لماذا فعل بها ما فعل؟ فعل لأنهم عصوا الرسل وما استجابوا ولا أطاعوا، فلذلك فعل الله بهم ما فعل. فلا تكونوا أمثالهم، انظروا واعتبروا واتعظوا وارجعوا إلى الله تبارك وتعالى. إيش ننظر فقط؟ نذهب سياحة نتأمل وننظر ما الذي حصل وما الذي يمتع أنظارنا؟ لا، انظر ما فعل الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض، هؤلاء الأقوام كانوا من أشد الناس، حتى نحتوا البيوت نحتا في الجبال، وكانوا أصحاب حضارات وأصحاب قوة ومال، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، ماذا فعل الله بلحظة واحدة لم يكن لهم أثر؟ لماذا؟ لأنهم عصوا الرسل. وقد حذر الله سبحانه وتعالى، ذكر لنا قصص هؤلاء الأقوام لا لنتمتع بسماع قصة، لا، ولكن لنتعظ ونعتبر. تجد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يذكر لك قصة القوم ثم يذكرك ويذكر لك أن هذه فيها ذكرى لأولي الألباب، أفلا تتذكرون، يذكرك الله سبحانه وتعالى بمثل هذه القصص. انظر واسمع واتعظ واعتبر من هؤلاء الأقوى. والآيات في الباب كثيرة، الآيات التي تدل على وجوب هذا التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأيضا تذكر فناء الدنيا وأهوال الآخرة وغيرها، الآيات في هذا الدل عليها كثيرة جدا. وباختصار، من نظر وتأمل في مخلوقات الله وفي عظيم صنعها تيقن تماما أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليخلق هذه عبثا، بل هناك جزاء، فهناك جنة وهناك نار، فكن حذرا يا عبد الله، فقد بين الله لك الأمر بيانا واضحا جليا لا خفاء فيه، بين لك شرعه، بين لك دينه، أرسل إليك رسولا منك يتكلم بلغتك لغة واضحة صريحة فصيحة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أمره الله تبارك وتعالى به. حتى قال أحد الصحابة قال لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، طريقة قضاء الحاجة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا بحاجة بحمد الله لا لحضارة غربية ولا لغيرها، نحن عندنا بفضل الله عندنا طريقة وهدي أتى من رب العالمين لا من غيره. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ينفعنا في الدنيا أو في الآخرة، علمنا الأخلاق الحسنة التي لو بقي الغرب آلاف السنين ما وصلوا إليها. ولكن مشكلتنا ومصيبتنا هو انفكاكنا تماما عن شرع الله وعن دينه، فلم نعد نعرف منه إلا النظر اليسير الشيء القليل، ولو عرفناه حق معرفته والله ما تخلينا عنه ولا تركناه. الناس اليوم كثير منهم بعيدون جدا عن دين الله، سبب بعدهم اتباع الشهوات والبعد عن العلم، عن العلم الشرعي. فتجد المسلم مسلما ولكن تعال واسأله سؤالا سهلا، ما هو الإسلام؟ وانظر هل سيحسن أن يجيبك ولا. بس قال المؤلف رحمه الله: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. هذا الباب معقود ليحثنا المؤلف رحمه الله على الإسراع إلى الطاعات، على الإسراع إلى الطاعات، الطاعات التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها مبينة. والطاعات من رحمة الله بنا أن نوعها لنا أنواعا كثيرة. إذا ضاق بك نوع انتقل إلى غيره، وانظر ما يسر الله عليك فيه واجتهد فيه، فأبواب الطاعات كثيرة وخيرها عظيم كلها بحمد الله. الواجبات هذا شيء آخر الجميع مكلفون به، لكن عندك من طرق الخير وفعل الطاعات والقرب إلى الله تبارك وتعالى الشيء الكثير والمنوع، اختر النوع السهل على نفسك وسر فيه وامضي. وكما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل تدوم عليه أو شيء يكون محبوبا إلى نفسك تستطيع أن تداوم عليه وأن تسير عليه أفضل من كثير منقطع أو يكون ثقيلا على نفسك لا تتمكن من الاستمرار فيه. فانظر إلى أسهل الطرق إلى الله تبارك وتعالى عليه والتزم به وسر عليه، فهي كثيرة بحمد الله. المؤلف عقد هذا الباب ليحثنا على المبادرة إلى الخيرات، أي الإسراع، الإسراع إلى الخيرات يعني الطاعات. قال: وحث من توجه لخير على الإقبال عليه، أي هذا الباب معقود أيضا لتشجيع من عزم على فعل خير أن يندفع إليه ويفعله، ويجد وينبغي أن يجد إصرارا ويكون في نفسه إصرار على فعل هذه الخيرات ولا يتوانى ولا يتأخر عليها. وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، يعني استبقوا الخيرات، فليسبق بعضكم بعضا إلى الخير، إلى عمل الطاعة. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، والخير كل ما أمر الله به فهو من الخيرات التي أمر الشارع بالإسراع إليها. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا أيها المؤمنون وأيها الناس إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا إلى فعل الخيرات الموصلة إلى مغفرة الله وفضله ونعمه، وهي جنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان عرض الجنة السماوات والأرض فما بالك بطولها، والطول أطول من العرض. أعدها الله وجهزها للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يعملون بالطاعات ويجتنبون المعاصي والذنوب أولئك هم المتقون. من أصل التقوى أن تتخذ وقاية، أن تتخذ شيئا يقيك ما تخافه، هذه أصل التقوى. والمقصود بالتقوى في الشرع أن تتقي عذاب الله، وعذاب الله كيف يتقى؟ بفعل أو بالتزام طاعته وبالانصراف عن معصيته، هكذا تلتزم ويكون العبد من المتقين. أما الأحاديث فنعم.
قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
قال هنا الحديث الأول الذي يحثنا على الإسراع إلى الطاعات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. بادروا بالأعمال أي أسرعوا بفعل الطاعات، فتنا كقطع الليل المظلم، قبل أن تأتي فتن تشغل عن الطاعة. وشبه هنا الفتن بقطع الليل المظلم، كلما ذهبت ساعة من هذا الليل المظلم جاءت أخرى، فكأن الساعة الأولى قطعة والساعة الثانية قطعة والساعة الثالثة قطعة، فكلما ذهبت قطعة جاءت قطعة بعدها مظلمة لا نور فيها، فهي فتن متتابعة. وإذا حلت الفتن وجاءت شغلت العبد عن طاعة الله، صرفته عن طاعة الله. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإسراع في الطاعات قبل أن تأتي هذه الفتن التي تشغل العبد عن طاعة الله. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، في هذه الفتن التي تمر على العبد يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا، بسبب ماذا؟ ضعف الإيمان وقلته وكثرة الجهل والتخلف في أمور الدين، حتى إن العبد يبيع هذا الدين العظيم بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا زائل. وأنتم ترون اليوم كثير من هذا واقع، وللأسف والله المستعان تجد العبد يبيع دينه كله من أجل دريهمات قليلة، ولا يبالي بالعمل الذي يعمله، أهو حلال أم حرام، أهو مكفر أم غير مكفر، لا يبالي بذلك، المهم عنده أن يحصل على المال، حتى إنه تجده ينضم إلى بعض الدول التي تحارب المسلمين، تدخل على المسلمين وتريد أن تقتل المسلمين وتنتهك أعراض المسلمين، وتجده مصفوفا في جيوشهم ومعه يحمل السلاح ويأتي ويقتل إخوانه المسلمين وينتهك أعراضهم، والله المستعان. فمثل هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتن إذا دبت ونزلت لا ترحم، لا تترك أحدا، الفتن تصيب الجميع. لذلك العبد يجب أن يتحصن بالعلم كي يتمكن من اجتناب هذه الفتن والبعد عنها. فلا يمكن للعبد إذا لم يكن عنده علم أن يجتنب الفتنة، أو أن يعرف حتى ما هي الفتنة وما ليست بفتنة، فلا بد أن يتعلم العلم الصحيح وأن يبادر بالعمل قبل أن تمر بالعبد هذه الفتن. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم إياها. نعم.
الثاني عن أبي سرواعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، التبر قطع ذهب أو فضة.
هذا فيه الإسراء في الطاعات. دائما النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى معه تذكر أن قطعة من الذهب أو من الفضة موجودة في البيت هي من الصدقات، تذكر أنها موجودة في البيت، ما انتظر حتى يرجع إلى البيت، بل قام مسرعا ودخل البيت وأخذ هذه القطعة وصرفها في الصدقات خشية أن يتأخر في هذه الطاعة. إذن هذا فيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الإسراع في الطاعات. وقال لنا ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
الثالث عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه.
قصة أحد معروفة، غزوة أحد الغزوة الثانية بعد أن انتصر المسلمون على الكفار في غزوة بدر، أراد الكفار أن ينتقموا من المسلمين لما فعلوا بهم في غزوة بدر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشار عليه بعضهم بالخروج، فلما لبس النبي صلى الله عليه وسلم عدة الحرب خرج هو وأصحابه إلى غزوة بدر، وأخذ 50 من أفاضل الرماة كانوا معه ووضعهم على الجبل حتى إذا حاول الكفار أن يلتفوا على المسلمين من ورائهم قابلهم المسلمون الرماة رماة النبل بالنبل حتى لا يتمكنوا من ضرب المسلمين من ورائهم، فلما انتصر المسلمون وفتح الله عليهم في تلك الغزوة وأخذوا يجمعون الغنائم حصل خطأ من بعض الرماة هؤلاء وأرادوا أن ينزلوا إلى جمع الغنائم مع المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ذلك وذكر لهم لا تنزلوا عن الجبل مهما حصل، ومع ذلك أراد هؤلاء الرماة أن ينزلوا وحذرهم الأمير الذي كان عليهم أن ينزلوا ومنعهم من ذلك، إلا أنهم لم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعوا كلام أميرهم فنزلوا، فالتف المشركون على المسلمين وحصل ما قدر الله في تلك الغزوة، فقتل من المسلمين 70 رجلا. هذه الغزوة فيها حكم كثيرة لله تبارك وتعالى، ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بشكل جيد، ولكن من أعظم حكمها معرفة مصيبة معصية الله تبارك وتعالى ودرجة خطر المعصية. فهذه معصية واحدة فعلت بالمسلمين ما فعلت، فما بالك بحال المسلمين اليوم وفيهم ما فيهم من هذه المعاصي والذنوب. قد أنزل الله تبارك وتعالى عليهم أنواع العذاب بسبب هذه المعاصي والذنوب، فالواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يرجعوا إليه كي يرفع الله تبارك وتعالى عنهم ما يلاقون من أنواع العذاب. وقد توعدنا الله تبارك وتعالى في ذلك في مواطن كثيرة من كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث إذا تبايعتم بالغينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وهذا الذل ما أظن أحدا لا يلتمسه ولا يراه في أمة محمد، نسأل الله أن يرفعه عنهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. والشاهد في هذا الحديث أن هذا الصحابي قال له النبي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، يعني إن قتلت في هذه المعركة أين أكون؟ قال في الجنة، لكن هذا يشرطه أن يكون قتاله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل لدعوة أخرى فهذا لا يكون جهاده وقتاله في سبيله. فألقى الرجل تمرات كانت في يده، كان يأكل تمرات ألقاها ثم قاتل حتى قتل، وفي رواية قال لئن عشت حتى أني هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، بعدها ضمن الجنة، وعلم أنه سينتهي من هذه الدنيا الفانية إلى جنة دائمة. فالشاهد فيه أن هذا الرجل كان مسارعا بالخيرات فنال ما نال من الخير والفضل.
الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب.
هذا الحديث حديث عظيم وفيه فائدة جليلة طيبة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا، كبرها أجرا عند الله تبارك وتعالى؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. صحيح في كامل صحتك، شحيح أي حريص على ما في يدك من مال، تخشى الفقر يعني تخاف من الفقر، فتقول في نفسك: لا أتصدق خشية أن ينتهي المال الذي معي. وتأمل الغنى أي تطمع أن يجتمع المال عندك وتصبح غنيا. فصدقة الشخص في هذه الحال وهو على هذه الصورة تكون أعظم من غيرها من الصدقات. لماذا؟ لأنه بحاجة إلى أن يجاهد نفسه في إخراج هذه الصدقة، يجاهد نفسه ويرغمها على قبول مثل هذه الصدقة. لذلك على قدر مجاهدته لنفسه والمشقة التي يجدها في ذلك يكون أجره أعظم عند الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمهل، يعني لا تتمهل وتنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني حتى إذا وصلت روحك أو قاربت أن تصل إلى الحلقوم، لأن إذا وصلت الحلقوم انقطع العمل لا يقبل. لكن المقصود هنا حتى إذا قاربت بلوغ الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، بدأت تجود وتكرم، هذا بعد أن أيقنت أنك هالك لأنك ميت وأنك لن تنتفع من هذا المال الذي عندك. قلت لفلان كذا ولفلان كذا، بدأت تتصدق وتحسن، وقد كان لفلان، خلاص هو المال لم يعد عندك أصلا، أنت ستموت وسيكون هذا المال للورثة من بعدك. فلا يدل ذلك على إيمان قوي كما يدل عليه الأمر، كما تدل عليه الصورة الأولى. لذلك وهذا يدل الحديث على أن العمل كلما كان أصعب ويحتاج إلى مجاهدة نفس أكثر كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن لا يعني ذلك أن العمل إذا كان سهلا ميسرا نترك السهولة واليسر ونذهب ننظر طريقا فيها مشقة من أجل أن نؤجر، لا، هذا خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر والأسهل ما لم يكن إثما. لكن إذا وجدت عملا فيه مجاهدة للنفس وفيه أجر عظيم إلى الله تبارك وتعالى فأقبل عليه أولى من الآخر، بشرط أن تكون قادرا على هذا العمل حتى لا تنفر نفسك من هذا وذاك. من لم يستطع على الأعظم يأتي ولو بالأقل ولا يترك العمل كليا، لكن مع المقارنة نقول من أتى بالأعظم فهو أكثر أجرا وأحسن عند الله تبارك وتعالى. نعم.
الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة، قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم.
فهذا أبو دجانة رضي الله عنه قد سارع إلى هذا الخير وقام بحقه، فإن شاء الله أن له أجرا كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المسلمون أيضا الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يسارعوا ويشاركوا في هذا الخير، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ السيف بحقه أن يقوم به بحقه يعمل بالواجب بهذا السيف، خشوا وخافوا أن لا يقوموا بهذا الواجب الذي ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم به، فلذلك تراجعوا. ولكن أبا دجانة أقدم على هذا العمل وكان يعني أهلا لهذا العمل، ففعل في المشركين ما ذكر في الحديث. نعم.
السادس عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري.
أنس بن مالك الصحابي الجليل معروف، والحجاج بن يوسف المبير المهلك، رجل كان أميرا، كان جبارا سفاكا للدماء، معروف بهذا، حتى قالوا إنه قتل 100,000 صبرا أي حبسا غير الذين قتلهم في المعارك، فكان مبيرا كما قال صلى الله عليه وسلم، يخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما المبير فكان الحجاج بن يوسف، وأما الكذاب فكان المختار بن أبي عبيد الثقف. فهذا الرجل كان ظالما جبارا، فجاء الناس في عهده إلى أنس بن مالك، عادة الناس كانوا عندما يلجؤون يلجؤون إلى علمائهم، علماء الدين الذين يعرفون منهم الخير والصلاح، لأنهم هم الذين يعرفون أوامر الله تبارك وتعالى وما الذي أمر به في التعامل مع أمثال هؤلاء. قال فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من صعوبته وشدته وظلمه، فقال أنس اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحاكم الظالم، حتى جاءت حديث أخرى كثيرة ومر معنا بعضها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون من بعد أثرا وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي روايات أخرى قال عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا على هذا الحاكم بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما لم تروا كفرا بواحا، وفي رواية أخرى لا ما صلوا. وسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الحاكم الظالم المستبد الذي يستأثر بالأموال والخيرات لنفسه هو عظم المفسدة التي ستترتب على الخروج عليه، فالخروج عليه لن يأتي بالثمرة المرجوة عند الناس، ولكنه سيأتي بمفسدة عظيمة وكبيرة، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، من هذه المفاسد التي تحصل بين المسلمين هو سفك دم بعضهم بعضا، فالحاكم وحاشيته وجنده لن يسكتوا على قوم خرجوا عليهم، فسيؤدي ذلك إلى سفك دماء المسلمين وقتل بعضهم بعضا، وهذا الأمر يؤدي إلى إضعاف حال المسلمين وإضعاف دولتهم، وأيضا يؤدي إلى عدم الأمان في البلاد، مما يؤدي إلى سفك الدماء، انتهاك الأعراض، ذهاب الأموال، كذلك تضعف البلد بحيث تصبح فريسة وغنيمة سهلة لأعداء المسلمين، فيترقبون ذلك حتى إذا ضعفت البلاد صارت لقمة سهلة هينة عليه. لذلك كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم الظالم، خصوصا سفك دماء المسلمين، لأن تهتك أحجار الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يسفك فيها دم امرئ مسلم واحد، فدم المسلم عند الله عظيم وليس هينا، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم، إضافة أن الحاكم الظالم لا يسلطه الله تبارك وتعالى على المسلمين إلا بذنوبه، قال الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون. وكما قال الأول أحد العلماء الأفاضل وروي حديثا ولا يصح، قال كيف أنتم يولى عليكم، لأن الوالي من الناس، كيف أنتم يولى عليكم؟ فإن كنتم صالحين أتقياء على كما أراد الله تبارك وتعالى منكم فسيولى عليكم واحد كهذه الصفة، وإن كنتم غير ذلك فلا. كما يحكى عن أحد الأمراء قالوا له نريد منك عدلا، نريد منك أن تكون كأبي بكر وعمر، قال أنا موافق ولكن ائتوني برجال كرجال أبي بكر وعمر. من أين لهم ذلك؟ طيب تفضل.
السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
هذا الحديث قال فيه بادروا بالأعمال سبعا، أي سارعوا بالأعمال قبل أن تأتي عليكم سبعا. هل تنتظرون؟ إذا لم تسارعوا في الأعمال فما الذي تنتظرونه؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، يصيبك فقر وقلة ذات يد تضطرك إلى العمل والبحث عنه والجد فيه من أجل أن تسد حاجتك من الفقر، وهذا ينسيك العمل بطاعة الله تبارك وتعالى؟ أو غنى مطغية، أي أن يصيبك غنى تطغى بسببه وتتجاوز الحد وتترك العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فالغنى هذا منهي فيأتيك بالمنهيات بشتى أنواعها فتنسى العمل والطاعة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. أو مرضا مفسدا، يفسد الصحة والنفسية أيضا، عندما يصاب المرء بالمرض لا يتمكن من الطاعة والعبادة بشكل صحيح. أو هرما مفندا، يوصله إلى الفنى وهو ضعف الرأي، يعني هرم اللي هو الكبر، كبر في السن، الكبر في السن يوصل المرء إلى الخرف، ضياع العقل، وهذا إذا وصل العبد إليه لم يعد يعمل شيئا. أو موتا مجهزا، أي سريعا، فيباغتك الموت بغتة فلا تعمل ولا تطيع ولا تتوب إلى الله تبارك وتعالى. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو أن يأتي عليك الدجال وأنت لا تشعر، وهذا شر غائب ينتظر، يعني هو غائب وينتظر الناس خروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك، ولكنه شر من ينتظر لعظم فتنته وشره، أعاذنا الله وإياكم منه. أو الساعة، يعني قيام الساعة، فالساعة أدهى وأمر، أشد الدواهي وأصعبها هي قيام الساعة وأمر أكثر مرارة. لكن هذا الحديث قال المؤلف رواه الترمذي وقال حديث حسن، لكن الصحيح أنه حديث ضعيف روي من طريقين شديدي الضعف لا يقوي أحدهما الآخر، في كل منهما راو متروك لا يحتج به.
الثامن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. فتساورت وبالسين المهملة، أي وثبت متطلعا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعطين هذه الراية، راية كانت في يده، رجلا يحب الله ورسوله، هذه فيها منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، ونحن نتقرب إلى الله بحب هذا الرجل لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانته ولفضله الذي جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيه ونتجاوز الحد وندعي أنه معصوم أو أنه يغفر الذنب أو أن الجنة بيده أو غير ذلك من الدعاوى الباطلة الفاسدة التي يعتقدها الرافض في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك لا نتجاوز ولا كذلك لا نقصر في حقه، فلا نسبه ولا نشتمه ولا نكفره كما يفعل النواصب وغيرهم من أهل الضلال. نحن أهل عدل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف أنهم كلهم عدول عدلهم الله تبارك وتعالى في كتابه وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما حدث بينهم من خلاف، ونسكت إذا ذكروا ولا نذكرهم إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم قد بلغوا ما بلغوا من المكانة والفضل بسبب معونتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له والصدقة بأموالهم وتبرعهم بأنفسهم أيضا كي ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكي يعز الله تبارك وتعالى هذا الدين. فدين الإسلام قام على ظهورهم، جزاهم الله عنا خيرا، فلا يسعنا إلا أن نترحم عليهم وأن نطلب لهم المغفرة وأن نسكت عما يسوء. فقال هنا: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذه غزوة خيبر كانت في اليهود، يفتح الله عليه خيبر وكان يسكنها اليهود. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ما أدري هؤلاء الذين يحبون الإمارة لما يحبونها. الإمارة خزي وندامة يوم القيامة. الإمارة لو لم يكن منها شر ومفسدة إلا أنك تأتي بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت مكبل لكفاها شرا، فإما أن يفك الأكبال عنك عدلك أو أن يزداد الأمر سوءا عليك بظلمك وجورك. فهذا عمر بن الخطاب يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يومئذ أحبها لا للإمارة ولكن لهذه الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، تطاول هكذا رجاء أن يكون هو المقصود بهذا الكلام. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذه من المناقب لهذا الرجل. فأعطاه إياها، أعطاه الراية وقال: امش ولا تلتفت، لا تلتفت إلى الخلف حتى يفتح الله عليك، إلى أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك تلك المدينة. فسار علي شيئا ثم وقف، يعني سار مشى شيء قليل ثم وقف ولم يلتفت، ما التفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. شوف انظر إلى طريقة التقيد بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. مش اليوم تأتي تقول الواحد: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، قال اعفوا اللحى، خالفوا المشركين يا شيخ وما بيصير شيك ومن هنا وكذا. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، تعالى خلاص سكر على الباقي يكفيك هذا الأمر. قال هنا، قال امشي ولا تلتفت، ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ، مع أنه يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت انتهى الموضوع. فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ لماذا على ماذا أقاتلهم؟ ماذا أريد منهم؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قاتلهم على التوحيد، قاتلهم على الأصل الإسلام، وقتالهم هذا منفعة لهم حتى يدخلوا في الإسلام وحتى تزال العواقبات الموجودة في طريق دعوة الناس إلى الإسلام. فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا دخلوا في الإسلام صاروا مسلمين مثلنا مثلهم، فعندئذ تحقن دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. يعني كان يقتل مثلا مسلم مسلما، يقتل هذا المسلم لأن لها حق الآن هذه الكلمة. كذلك أموال الزكاة، إذا ما دفعت الزكاة ستؤخذ منك غصبا عنك حتى وإن لم تقبل، لأن عندنا حقنا عليك مفروض، وحسابهم على الله، من كان صادقا فسيجازى بصدقه ومن كان كاذبا فسيجازى بكذبه. رواه مسلم، والشاهد من ذلك كله هو وجوب المسارعة إلى الخيرات وعدم التأخير، فالتأخير يؤدي بالعبد أحيانا إلى التكاسل، وأحيانا أخرى لا يتمكن من الوصول إلى الوقت الذي يؤخر العمل إليه، وربما يموت أو يأتيه ما يشغله أو غير ذلك من الظروف. فالواجب هو المسارعة إلى الخيرات إلى الطاعات قبل أن تلقى الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.